الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الأطعمة، منه قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عند حلق شعر المولود، ويقال للعقيقة النسيكة. النسيكة، النسيكة يعني الذبيحة المنسوكة يعني المذبوحة. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وسيأتينا هذا إن شاء الله، وعن الجارية شاة. أما من ناحية اللغة فأصلها، أصل العقيقة هي مأخوذة من العق، وهو القطع، القطع، وهذه الذبح هو فيه قطع للمريء وما يقطع. وأما حكمها فهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأنها ثبتت في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أما من قوله فحديث الغلام مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، أي الإهراق هو الإسالة الدم، وأميط عنه الأذى. رواه البخاري من حديث سلمان ابن عامر الضبي، فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قوله أيضا، يعني أولا معنى قوله مع الغلام أي مع ولادته عقيقة، مع ولادته عقيقة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا من قوله، وهذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله: الغلام مرتهن بعقيدته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، رواه الترمذي وغيره كما سيأتي. وأما فعله فهذا الحديث الذي أورده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الباب عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وهو الذي سندرسه الآن إن شاء الله. أما الحكمة من العقيقة فإنها مظهر من مظاهر شكر الله سبحانه وتعالى، الله على نعمه، ومن نعمه أن رزق هذا الوالد ولدا سواء ذكر أو أنثى. فمن شكر الله أو من مظاهر الشكر هي أن يذبح له ذبيحة ويطعم منها ويأكل، فهو تجددت له نعمة من الله سبحانه وتعالى. فمن مظاهر الشكر على هذه النعمة أن ينسك، يذبح، يعق عنه عقيقة. حديث ابن عباس هذا، قال عن ابن عباس، يقول الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وهذا عنده وقفة إن شاء الله تعالى، لأنه قال كبشا كبشا. الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة في صحيحه وابن الجارود وعبد الحق الإشبيلي، لكن رجح أبو حاتم إرساله فيكون مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف إذا لم يتقوى بغيره، إما بمرفوع أو بمرسل آخر قوي من غير مخرج هذا المرسل. قال الحافظ: وأخرج ابن حبان يعني في صحيحه من حديث أنس نحوه، أي قريب منه في اللفظ والمعنى. ابن حديث ابن عباس هذا رضي الله عنهما صححه جمع من الأئمة كما قال الحافظ، ويعني صححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق في الأحكام الكبرى، وابن دقيق العيد أيضا وصححه من المحدثين المعاصرين الشيخ الألباني. والحديث هو أيضا في سنن النساء الصغرى، لكنه قال كبشين كبشين فيخالف في اللفظ. الصحابي واحد، لكن هنا ابن عباس قال كبشا كبشا، عند النساء كبشين كبشين، وهو الذي يوافق الأحاديث الأخرى، وهو الذي يوافق الأحاديث الأخرى، وهو الذي قال به جمهور أهل العلم كما سيأتي. فحديث أعله أبو حاتم الرازي، وهو من كبار المحدثين النقاد الحديث، قال بأنه مرسل، يعني أنه لا يذكر فيه ابن عباس، بل هو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد فيه ابن عباس في سنده، هذا معنى كونه مرسلا، فهو من عكرمة وهو تابعي. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه الصحابي التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يكون فيه واسطة قطعا، إذا قال التابعي قال رسول الله، هو ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هنا واسطة. أو من صور المرسل هو مرسل الصحابي، وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، والغالب أنهم لا يرسلون إلا عن صحابة مثلهم، لكن من صور المرسل الصحابي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث أعله ابن أبو حاتم رحمه الله تعالى بالإرسال، لكن الحديث يشهد له أحاديث أخرى حتى وإن كان مرسل، لأن المرسل كما قال الشافعي الضعيف، يعني يتقوى المرسل ضعيف، لكن يتقوى إذا جاء من طريق أخرى مرسل، أو جاء مرفوعا من طريق متصلا من طريق أخرى. وهذا جاء من حديث جابر رواه ابن أبي شيبة، ومن حديث بريدة رواه أحمد والنسائي، وهي صححها بعض أهل العلم. وحديث أنس الذي أشار إليه المصنف وهو عند ابن حبان وعند الطحاوي في مشكل الأثار وعند الطبراني في الأوسط، فكل هذه تشهد له، والحكم الذي من أجله أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث هو كم يذبح في العقيقة، فهنا قال كبشا كبشا، وسيأتي أنه يعني عن الغلام شاتين من حديث عائشة وأم كرز وغيره. فالعلماء جمعوا بينها كما سنذكر إن شاء الله تعالى. منهم من ضعف هذا الحديث بالإرسال فقال هذا حديث مرسل والمرسل ضعيف ولا يعارض الأحاديث الأخرى التي فيها، بل قد جاء كما أشارنا عند النسائي كبشين بدل كبش، فيكون هذا نوع اختلاف في الحديث. الحديث دل على مشروعية العقيقة، ومشروعية إذا قلنا مشروعية هذا حكم عام، أعم من أن تكون واجبة أو يعني مستحبة أو يعني سنة مؤكدة، فهي أعم مشروعية. المشروعية هذه متفق عليها أنها تشرع العقيقة، لكن هل تشرع الخلاف فيه هل مشروعيتها على وجه الوجوب على أو على وجه السنة؟ فمن العلماء من قال بأنها واجبة. الجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا بأنها سنة مؤكدة. لماذا سنة مؤكدة؟ لدليل، يعني ما الذي صرفه؟ لأن في بعضها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يعني سيأتينا ألفاظ فيها الأمر، والأمر إذا أطلق في الأصل يعني يكون للوجوب، فما الذي صرف هذا عن الوجوب؟ أيضا حديث آخر وهو أنه مخير، من أحب كما سيأتي، من أحب، فهذا الواجب لا يقول فيه من أحب أن ينسك، ما يقال فيه، بل يأتي الوجوب، يأتي أمرا صارما، فلا يأتي بلفظة من أحب. إذا قيل من أحب فهذا يدل على عدم الوجوب، وسيأتينا هذا. هذا مذهب الجمهور، مالك الشافعي وأحمد في المشهور عنه، إلى أنها سنة مؤكدة. لماذا مؤكدة؟ لأنها كما تقدم معنا وردت السنة بها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم ومن إقراره، لأن في بعض الروايات أن فاطمة رضي الله تعالى عنها عقت عن الحسن والحسين شاه، وهذا قد يجاب به عن حديث ابن عباس، فيقال أن ابن عباس ذكر ما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشا كبشا، وفاطمة ذبحت شاة شاة، فأصبحت العقيقة كبشا وشاة، فأصبحت يعني العقيقة يعني صارت شاتين. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن العقيقة لا تجب، بل قال لا تستحب، بل هي يعني راجع للشخص، إن شاء أن يذبح ذبح، وإن لم يشاء فليست واجبة وليست مستحبة. ما الدليل؟ قال إن أحاديث الهدي، الدماء في الهدي نسخت كل دم، لكن هذا رده العلماء، وممن رده الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، فقال أن هذا القول ليس بصحيح، لأنه قال لم يأتي فيه، ما جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قاله محمد بن الحسن اللي هو تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. قال هذا في الاستذكار وليس في التمهيد، أنا قلت في التمهيد هو في الاستذكار. ذهب بعض العلماء ومنهم الظاهري والحسن البصري والظاهرية إلى وجوبها، إلى وجوبها، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وهذا ما يدلك على أن على تأكدها، ما دام هناك فريق يقول إنها واجبة فهذا يدل على تأكد مشروعيتها. الجمهور استدلوا كما قلت لكم على أنها سنة مؤكدة. لماذا؟ لأنه ما يمكن إلا بدليل. يعني لماذا صرفوا الأمر في قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا والأصل فيه للوجوب ثم يجعلونه من باب السنة المؤكدة؟ ما لا يكون إلا بدليل، وهذا أشرت إليه في أول حديث الكلام، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد إذا جاء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم تكن فيه علة فإنه يكون حسنا، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من باب الحسن كما يقول نقاد الحديث. وجده هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق. كأنه كره اللفظ كما جاء في بعض الروايات، لكن هذا فسر له مراده بالسؤال. الصحابي السائل قال له يعني هل جاء في الرواية وكأنه كره الاسم فقط كلمة العقوق. قال أي السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فسر سؤاله، فقال: إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب، ننتبه لهذه، من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، من أحب. والواجب لا يقال فيه، وهذا من الدليل قوي لجمهور أهل العلم في القول بأنها سنة مؤكدة، لأن الواجب لا يقال فيه من أحب. ما يقال من أحب أن يحج فليحج، ومن أحب أن يصوم فليصوم، ومن أحب أن يصلي فليصلي، ما يقال هذا. فلذا قيل الواجب يأتي بالأمر المحتم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وسنده حسن كما قلنا لحالي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما من قال بالوجوب أيضا لهم دليل، لكن يعني هنا الأدلة ينظر فيها أيها الراجح. حديث عائشة وحديث أم كرز الآتيان. حديث عائشة: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان وعن مكافئتان إلى آخر الحديث ونحوه عن أم كرز. فقولها أمر، هذا أخذ منه من قال بالوجوب، من قال بالوجوب. لكن الجمهور ذهبوا أيضا إلى سنة مؤكدة لصرف الأمر بحديث قوله من أحب، فدل قوله هذا الحديث لا يعارض الحديث إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تتعارض. فإذا وجد تعارض، إما أن يكون ظاهريا والسبب هو فينا نحن لم نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون أحد الحديثين ضعيف بلا شك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فسنته فقوله وحي من الله سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه ولا يحتمل التعارض، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي والوحي لا يتعارض. إذا وجدنا حديثين الظاهر منهما أن بينهما تعارض، فإما لا يكون هناك تعارض بسبب أننا نحن لم نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لم نفهم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، أو أن يكون أحد النصين غير صحيح. لا، ولا بد، لأن السنة وحي والوحي لا يتعارض. إذن العلماء إذا وجدوا حديثين يفهم من ظاهرهما لا من حقيقتهما، أما في الحقيقة لا يوجد تعارض، لكن قد يتعارض في نظر الناظر أول ما يسمع الحديث ويقرأه يظن أن بينه وبين الحديث الآخر تعارض، مثل هذا أمر ومن أحب. فالعلماء الأصول يرون أن يعني الحديث مثل من أحب هنا، يقولون هذا صارف للأمر من الوجوب إلى الأمر، فيكون أمر استحباب أو أمر استحباب، أمر سنة وليس أمر وجوب. هذا الحديث قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ منه أن الذكر والأنثى سواء في العقيقة، فيعق عن الذكر بواحدة ويعق عن الأنثى بواحدة، شاه عن الذكر وشاه عن الأنثى. لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة، فعن الغلام كما سيأتينا في حديث عائشة وأم كرز، فعن الذكر يعق عنه بشاتين وعن الجارية بشاة، وسندرس الحديثين إن شاء الله. طيب بماذا يجيبون عن حديث ابن عباس؟ لأن ابن عباس حديثه فيه كبشا كبشا. أجابوا بأحد جوابين. الجواب الأول أنه مرسل، والمرسل من باب الضعيف فلا يعارض ما هو أصح منه. أحسن من هذا الجواب أن يجمع بينها أن هم قالوا أعلى بالإرسال، لكن هناك رواية رواها البيهقي ورواها ابن حزم في المحلى من أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة. قالوا هذا فيه جمع بين الحديثين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا كبشا وهي ذبحت شاة شاة. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله ولا شك في أن الذي عقت به فاطمة رضي الله عنها هو غير الذي عق به النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا يقال إنها واحدة، فكيف مرة يقال عق النبي لو كانت واحدة ومرة يقال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة نقول كبشا ومرة تقول شاه، وإن كانت شاه قد يعني تشمل الذكر والأنثى. فيقول غير الذي عق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع من هذين الخبرين، الخبرين خبر ابن عباس وخبر أن عائشة عقت عن الحسن والحسين شاة شاة، أنه عليه السلام عق عن كل واحد منهما بكبش، وعقت فاطمة رضي الله عنها عن كل واحد منهما بشاة، فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة كبش وشاة، كل واحد كبش وشاة. وهذا وجه في الجمع جميل، لكن ينبني على صحة الحديث، يعني يحتاج إلى هذا الحديث. كما قلت لكم رواه البيهقي في سننه الكبرى، ورواه ابن حزم بسنده في المحلى. أما ما يؤخذ من حديث ابن عباس وما في معناه استحباب العق عن الأبناء والبنات، أن يعق عنهم، وأيضا كما أشرت وهو الإمام مالك استدل من يرى الاقتصار على واحدة في عقيقة الذكر، وبه قال مالك. العلماء قالوا إذا لم يجد إلا واحدة فلعلها تجزي إن شاء الله. لكن إذا توفر فالأولى أن يذبح شاتين إذا استطاع، فيكون خرج من الخلاف وفعل السنة على يعني بيقين أنه عق بما هو المشروع. الحديث كما سمعتم لم يذكر ما صنع بهذا الكبش، يعني كبش عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في 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 الأضاحي وفي في وفي في الهدي بين أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤخذ من كل بدنة بضعة قطعة من اللحم وتجمع في قدر وتطبخ، وشف شرب من مرقها وأكل من لحمها. لكن هنا لم يذكر شيئا، لم يذكر هل تصدق بالكبش كله أم أكل منه وتصدق بالباقي، لكن العلماء قالوا ينبغي أن تطبخ العقيقة، وفرقوا بين العقيقة وبين الأضحية والهدي، لأن الأضحية ورد أن النبي وكل عليا على قسمة اللحم، والظاهر أنه يعني لم يطبخ، لأن الذي طبخ هو الذي طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم، ونص عليه أنه أخذت بضعة من كل بدنة فطبخت فأشرب النبي من مرقها وكل، أما الباقي فقسمه علي رضي الله تعالى عنه نيئا. فقالوا هنا فرقوا بين الأضحية وبين العقيقة، مع أنها تتشارك معها في أشياء، منها قالوا بأن العقيقة ينبغي أن تطبخ وتوزع مطبوخة مستوية ناضجة، أو يدعى إليها أناس ويجتمعون على أكلها، هذا كلام أهل العلم، فبخلاف العقيقة، فالعقيقة توزع مطبوخة، والأضحية والهدي توزع نيئة، وسواء وزعها على الناس في بيوتهم أو في طرقاتهم أو دعاهم إلى مجلس إلى مكان وقدمه لهم مطبوخا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها، المصنف رحمه الله أتى بهذا الحديث لبيان، وإن كان هناك فيه حديث ابن عباس فيه يعني بيان المقدار، وهو كبشا كبشا، وهو الحافظ أورده هنا والله أعلم لأجل أن يبين مقدار العقيقة، يعني كم تذبح لكل شخص لكل مولود. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه، يعني مثل معناه. فحديث عائشة رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد في صحيحه، وهو قال المشتغلون بالحديث أنه صحيح لغيره، يعني هو حسن لذاته تعدد الطرق فأصبح حسنا صحيحا لغيره، وهو من أقسام الصحيح. أما حديث أم كرز فرواه أبو داود وأحمد كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وأحمد رواه في مواطن كثيرة عدة. قوله تبين معنى العقيقة فيما سبق، والغلام هنا يشمل يعني ليس خاصا بالمراد به المولود في الأصل، يعني هنا الغلام هو الذكر، يعني الغلام شاء، لكن المولود هو سواء، ولذلك الولد يطلق على الأنثى والذكر في الشرع. فإن كان له ولد في القرآن الكريم، ولد يشمل الذكر والأنثى. قوله عن الغلام شاتان، هذاك حديث ابن عباس يقول شاه، وقد جمعنا بين الحديثين. ولفظ الشاة في الشرع يطلق على الذكر والأنثى كلها يسمى شاه، وسواء كان هذا من الضأن أم من المعز فالكل يطلق عليه مسمى الشاه. أما قوله مكافئتان، وفي رواية شاتان مثلان، مكافئتان هكذا بكسر الفاء، من كافأه إذا ساواه، يعني هما متساويتان في السن وفي السمن أيضا، وهذا على وجه الاستحباب طبعا، يعني وهو أمر تقريبي، يعني لا يمكن أن يكون بـ 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 بالمثاقيل أو بالجرامات، لا، أمر نسبي في النظر العام. فمكافئتان السنة أن تكون متقاربة، يعني متقاربتان متساويتان على وجه القرب، يعني فيقول أبو داود بعد أن روى الحديث: سمعت أحمد، يعني الإمام أحمد وهو شيخ من شيوخ أبي داود، يقول مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان، أو متقاربتان، لأنه يعني بالتساوي بمعنى المعنى الدقيق جدا، هذا لا يكاد يكون، يعني صعب لا يكاد يتوفر، يعني لا بد أن يكون هناك فرق يسير، لكن ما يكون ذاك الفرق الشاسع، يعني تكون في السن واحدة ثنية والأخرى رباع مثلا، واحدة سمينة سمنا ظاهرا زائدا، والأخرى يعني قريبة من الكفاية فقط، لا تكون متقاربة، تكون متقاربة، ويكون التكافؤ هو في السن وفي السمن أيضا. الحديث أيضا كما الحديث الأول دل على مشروعية العقيقة في حق الذكر والأنثى، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. واستدل بعض العلماء بإطلاق الشاه والشاتين عن الشروط، يعني لم يشترط شيئا في الشاه والشاتين، في 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 الأضحية اشترط فيها عدم العور وعدم العرج وعدم المرض، ها، وأن لا تكون يعني هرمة متساقطة الأسنان والهزيلة هذا. أما هنا قال شاتا، فبعض العلماء يعني يرى أن كون الحديث جاء مطلقا عن أي وصف فتجزئ أي شاة بهذا، فقال لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وهذا القول رجحه الشوكاني في نيل الأوطار. لكن وأما من اشترط وهو الظاهر فيها شروط الأضحية فبالقياس على الأضحية، قاس على الأضحية، ف يعني رأى أنها يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من الأوصاف التي ذكرت من اعتبار السن ومن خلوها من العيوب، يعني يعتبر فيها ما يعتبر في أوصاف الأضحية. العلماء قالوا بأن العقيقة جاءت بذكر الكبش والشاه ولم يأتي بقرة ولا بدنة، فقالوا إذن العقيقة لا تكون إلا من الغنم سواء كانت ضأنا أو معزا. هذا القول قال به جمع من أهل العلم، لكن قال جماعة أنه يجوز من البقر والغنم بشرط أن تكون نفسا كاملة، لا سبع بقرة أو سبع بدنة كالأضحية والهدي، لأن المقصود هنا ذبح أن تذبح نفس كاملة. فقالوا أنه لو ذبح بدنة أتى بناقة وذبحها يجوز، لكن الكبش أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه هو الوارد في السنة، لأنه هو الذي ورد في السنة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أعدل القولين، يعني أنه لو ذبح ناقة أو بعيرا جملا كاملا أنه يجوز، لكن لا يجوز سبع بدنة أو سبع بقرة. أما في الغنم ضأنا ومعزا فإنه يجوز فيها الذكر والأنثى، والأولى اعتبار السن قياسا على، فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية. على هذا نقول ليس في العقيقة اشتراك في البدنة، إما أن يذبح بقرة بدنة كاملة أو بقرة كاملة، أو يذبح كما هو الأفضل غنما شاتا، لكن اشتراك لا لا، قالوا لا 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 يجزئ. لو اشترك سبعة أو ثلاثة أو أربعة في العقيقة لما أجزأ كما هو قول أهل العلم، وقالوا بأنها هي يعني الأفضل الغنم لأنها هي المذكورة في السنة ولأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يختار إلا الأفضل إلا إذا جاء بيان، يعني جاء بيان في منفصل أو متصل. من أحكام الأضحية، من أحكام العقيقة، حديث سمرة قال الحافظ: وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق يعني شعره ويسمى، يعني في اليوم السابع. وغلام هنا المراد به ليس الغلام الأول الذي مراد به الذكر، لأن هناك قرينة أنه قال عن الغلام كذا وعن الجارية كذا، الجارية هي الأنثى، فهذه قرينة تدل على التفريق بأن المراد بالغلام هناك هو الذكر بقرينة قوله والجارية كذا، لكن هنا قال الغلام والمراد به كل مولود ذكرا كان أو أنثى. ففي هذا الحديث مرتهن، كل غلام مرتهن بعقيقته، أي كل مولود مرتهن بعقيقته ذكرا كان أم أنثى، هكذا قال بعض الشراح ومنهم السندي في تعليقه على سنن النسائي. أما قوله مرتهن بعقيقته فما معناه؟ للعلماء في تفسير هذه مرتهن أقوال، فمنهم هذا القول الأول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين وأئمة المسلمين والمسلمين جميعا، ذكر عن الإمام أحمد أنه محبوس، يعني معناه أن الولد الذي لم يعق عنه أبوه محبوس عن الشفاعة لوالديه. نحن نعرف أن السنة دلت، الأدلة دلت على أن الولد يشفع لوالده. قالوا هذا الحديث يدل على أن الذي لم يعق عنه لا يشفع، لأن مرتهن يعني محبوس، الرهن هو حبس شيء بمقابل شيء، حبس مال، يعني أن يأتي إنسان ويستدين دينا من شخص ويقول هذا سيفي رهن أي محبوس عندك حتى أقضيك، أو هذا كتابي، أو هذا أي شيء يقبل الرهن، فهو محبوس. إذن هذا محبوس عن الشفاعة، هذا قول وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني أن المعنى، وهذا قاله ابن القيم ورجحه، قال أن المعنى أنه محبوس عن مصالحه هو نفسه، يعني كأنه يعني لا يتصرف التصرف الحسن بسبب ماذا؟ عدم العق عنه. محبوس عن مصالحه هو، الأول عن مصلحة والديه وهو الشفاعة، هذا لا، عن مصلحته هو نفسه، لأنه قال للعقيقة تأثيرا في انطلاق الطفل وانشراحه وسعة إدراكه. هذا من أراد الزيادة في هذا ينظر إلى تحفة المولود في أحكام المولود للإمام ابن القيم، وأحد زملائنا في كلية الحديث أيضا له رسالة دكتوراه، دكتور عبد الله مساعد الآن متقاعد، لا تنظر فيه ما تجده، أحكام المولود، وهو كتاب يعني كتابة دقيقة وكتابة علمية، يعني أطروحة علمية. فالذي يريد أن المزيد ينظر في الكتابين. أن العقيقة المعنى الثالث، أخذنا المعنى الأول أنه محبوس عن الشفاعة، الثاني أنه مصبوح عن مصالح نفسه تؤثر فيه، يعني هو عمله لنفسه يكون ضعيفا. الثاني أن العقيقة لازمة، ليست هنا مصالح بل حكم، هنا أنها لازمة لزوم الرهن. هو قال مرتهن أي أن العقيقة تلزم كما يلزم الرهن الراهن، ويلزمه الرهن، الرهن يكون واجبا أداؤه، فتكون هذه لازمة كما أن ذلك الرهن لازما. هناك قول أيضا ثالث، وكل هذه الأقوال يعني متقاربة إلا القول الأول، فهذا اللي في الشفاعة هذا يعني التوقف عنده، أن العقيقة سبب لفك المولود وتخليصه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا، فهو سبب، يعني العقيقة سبب لحسن نشأته ودوام سلامته وحفظه من الشيطان وضرر الشيطان طول حياته. هذا معقول لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وهو حديث أخذنا منه ما يعني المناسب هنا، كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها، يعني الشيطان عند الولادة يأتي ويطعن في خاصرة المولود فيصرخ، فهذا يحمى ويستمر هذا معه، يعني الشيطان وأذيته وغواه، فإذا عق عنه سلم من هذا، ليس كما ليس كما يقول ذاك الشاعر المتشائم أبو العلاء المعري، هو متشائم دائما، كل شيء يتشائم، إن رأى أعرج رجع البيت ودخل فيه، إن رأى بيتا محدودبا تشائم منه ورجع، وسمع كلمة لا تعجبه تشائم ورجع. يقول: لما تؤذن الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد. كنتم تدرون ليش الطفل يصيح أول ما يولد؟ هو لما تؤذنه أي تخبره الدنيا بما سيحصل له من مصائب ونكبات وصروف، وهذا من باب التشاؤم. لكن عندنا لا، الحمد لله سلمنا الله من هذا، وهذا عذاب للنفس، عذاب شديد جدا التشاؤم هذا. الحديث فيه بيان وقت العقيقة، بيان وقت العقيقة وأنها في اليوم السابع، هذا هو الأفضل. لكن قالوا إذا لم يتيسر، العلماء قالوا، بعض الفقهاء قالوا يذبح في 14 أو في 21. قال ابن القيم في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم: والظاهر أن التقيد بذلك استحباب، يعني يستحب أن يعجل بهذا فيكون في اليوم السابع، وإلا فلو ذبح عنه في 14 أو 18 أو 20 أو ما بعده أجزأت. يعني هذا ليس من حيث الإجزاء، بل هو من حيث الاستحباب، بل هو من حيث الاستحباب، من حيث الاستحباب. وفيه أيضا أن التسمية تكون في اليوم السابع، لأنه قال فيه: ويسمى، يحلق ويسمى ويحلق. وفيه أيضا الحلق في اليوم، حلق شعره، وفي بعض الآثار أنه يتصدق بوزنه من الفضة، فما فعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها. وجاء في بعض هذا في اليوم السابع، جاء في بعض الآثار أو بعض النصوص، بعض الحديث، أن التسمية تكون غداة يولد، يعني في صبيحة الليلة التي ولد فيها. من ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. عندما ولد ابنه إبراهيم قال للناس: ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. معنى هذا أنه قال الليلة وسميته، يعني سماه في الليلة نفسها. من هذا دليل على أنه يجوز أن يسميه أيضا. وأيضا من حديث أنس، أيضا حديث آخر لأنس، قال: حين ولد أخوه، هو أنس، تزوج أمهم سلمة أبو طلحة، فولدت ولدا اسمه عبد الله، فقال أنس: انطلقت بعبد الله بن أبي طلحة زوج أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، يعني حين ولد من؟ عبد الله ابن من أمه، من أم أنس، إلى أن قال، ذكر الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبت الأنصار إلا حب التمر، وسماه عبد الله. يعني حين ولدت وسماه عبد الله. أما قول أبت الأنصار فهذه دعابة من النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها التحنيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له أحد من الصحابة يأخذ تمرة ويمضغها ثم يحنك بها، يديرها في فم الطفل، فهذا التحنيك في السنة. فمن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بصحابته بالصغار قال أبت الأنصار إلا حب التمر فحنكه صلى الله عليه وسلم. هذا ما ورد في زمن التسمية، قيل في السابع وقيل في غداة الولادة. وعلى هذا بوب البخاري، وهنا عند العلماء يقولون فقه البخاري في تراجم أبوابه، يعني يأتي بأبرز حكم في الحديث ويبوب عليه، يقول باب كذا البخاري قال على الحديث هذا وما في معناه، باب تسمية المولود، حديث أنس غدا يولد لمن يعق عنه. شوف قيد البخاري هذا عجيب، حتى أن الحافظ بن حجر يقول وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري، يعني أنه الذي ليست عنده عقيقة يسميه غدا يولد، يعني يوم يولد، وأما الذي عنده عقيقة فإنه السنة أن يعق، الأفضل أن يعق عنه متى؟ السابع. وهذا شوف لطف البخاري في استنباط الأحكام، وأيضا يعني نباهة الحافظ بن حجر إلى هذا المعنى. فيقول الحافظ أولا البخاري يقول باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، اللي ما عنده عقيقة يسميه متى على قول البخاري؟ في اليوم غداة يولد، يعني صبيحة ولادته. والحافظ بن حجر قال يعني هذا الحديث مفهومه كلام البخاري، مفهوم المخالفة أن التسمية تؤخر لليوم السابع كما في حديث سمرة وغيره، لمن لا عقيقة له، يعني إذا أخرها من ليس عنده، من عنده عقيقة فلا بأس، أما من عنده العقيقة فهو في غداة الولادة. وما أجمل قول الحافظ بن حجر، ويعني على كثرة ما قرأنا تنبهت له قريبا، يقول وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري. البخاري يعني تنبه لهذا الحكم العجيب واستنبطه من جمع به بين الأحاديث، لأن الأحاديث هذه بعضها يقول في السابع وبعضها يقول غداة يولد، إذن ما الجمع الذي الممكن بينها حتى لا يكون فيها تعارض ظاهري كما قلنا، أن يقال بأن الذي لا عقيقة عنده يسمي في غداة الولادة، وأما من له عقيقة فإنه يسميه في اليوم السابع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.